بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا أمة نقضت عهود نبيها، أفمن إذا نقض العهود دعاك وصاك خيرا بالوصي كأنما متعمدا في بغضه وصاك؟ أولم يقل فيه النبي مبلغا هذا علي في العلا أعلاك، وأمين وحي الله بعدي وهو في إدراك كل قضية أدراك، والمؤثر المتصدق الوهاب إذ ألهاك في دنياك حب لهاك. إياك أن تتقدميه فإنه في حكم كل قضية أقضاك، فأطعت لكن باللسان مخافة من بأسه والغد حشو حشاك، حتى إذا قبض النبي ولم يطل يوم المدى له سللت مداكي وعدلت عنه إلى سواه ضلالة ومددت جهلا في خطاك خطاك. يا أمة باءت بقتل هداتها، أفمن إلى قتل الهدى هداك، أم أي شيطان رماك بغيه حتى عراك وحل عقد عراك؟ بئس الجزاء لأحمد في آله وبنيه يوم الطائف كان جزاك، فلئن شربت بخدعة أشربت في قتل الحسين فقد دهاك دهاك هلا صفحت عن الحسين ورهبه صفح الوصي أبيه عن آباك، وعففت عفة جده المبعوث يوم الفتح عن طلقاك، هلا يد سلبت إماءك مثلما سلبا يذكري مات الحسين يدايا الله لا انساك زينب والعدا اي قسرا تجاذب عنك فضل رجا يا لم انسى لا والله وجهك مدهوى بغرد نساء ترة له يمنى مس عين اللي يصد بالعين لين يخشى القايب الغايب ولينا يا راس على الرمح لينا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون ومن كلام لسيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه إليك عني يا دنيا فحبلك على غاربك قد انسللت من مخالبك وأفلت من حبائبك أين القوم الذين غررتهم بمداعبك أين الأمم الذين فتنتهم بزخارفك ها هم رهائن القبور ومضابين اللحود. هذه من جلائل كلمات أمير المؤمنين سلام الله عليه في التعريف بالدنيا وتزهيد الناس فيها وتصويرها الصورة الحقيقية. الناس نظرتهم تختلف عما كانت عليه نظرة قادة الإسلام أئمة الإسلام وبالخصوص الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. من طبيعة البشر أنهم يتكاذبون على الحياة، يتهافتون عليها، يجتمعون حولها، يريدونها، يتعلقون بها. هذه طبيعة فطرة في الإنسان، لكن ينبغي أن يكون المؤمن على حذر، يعرف أن لهذه الدنيا تقلبات، لهذه الدنيا غدرات، لا ينبغي أن يركن إليها ركونا كاملا، لا ينبغي أن يرتاح إليها، يعتبرها دار دعاء وسكون وراحة، لا، إنما عليها أن يكون حذر، على حذر. كيف يكون على حذر؟ يوم اللي يكون مع الله عز وجل، يوم اللي يكون يرضي الله. الشرع وأئمة الشرع والإمام أمير المؤمنين ورسول الله وغيرهم صلوات الله عليهم أجمعين ما ينهون عن التمتع بالدنيا، عن الاستفادة من الدنيا، استثمار الدنيا، لا بالعكس. الإنسان المؤمن يستثمر الدنيا للآخرة، لو ما عنده دنيا كيف يهيئ الآخرة؟ الدنيا يقول أمير المؤمنين هو اللي يذمها في هذه الخطبة، في مكان آخر يقول عليه الصلاة والسلام الدنيا مطية المؤمن، مطية المؤمن. شلون الإنسان يركب المطية حتى يصل إلى هدفه المنشود، هدف البعيد اللي ما يقدر يمشي له يتعب لازم يركب. كذلك الدنيا، في الدنيا الإنسان يقدر يهيئ آخرة سعيدة لنفسه، المال ينفقه فيما يرضي الله بذلك يشتري آخرة سعيدة، الحياة العمر الساعات الأوقات الطاقات الإمكانات حتى الإنسان وظيفته شغله عمله أيا كان يقدر يسخره لطاعة الله لمرضاة الله عز وجل. فالدنيا مطية المؤمن، لكن المشكلة أن البعض يذوب في هذه الحياة كما بينا في الليلتين السابقتين، ينسى الله يعرض عن الله، يقوم يذوب في الدنيا ذوبان كلي مو يم الله، كما بينا أمس حديثنا الليلة تتم بحديثنا يوم أمس ليلة أمس. البعض يغفل عن الله عن الآخرة كليا ويذوب في الدنيا كليا، تفكيره يصير مادي بحت، عمله مادي بحت، توجهه مادي بحت، تصرفه مادي بحت. هذا اللي يخشى عليه، هذا اللي يخاف عليه، بل ويخاف منه ويخشى منه، مو بس عليه منه أيضا، راح يشكل خطورة على نفسه وعلى الآخرين. واحد يتاجر يستثمر فبها ونعمة، التجارة مستحبة، استثمار المال مستحب، والغني إذا واحد صار غني، الغني اللي يبني المسجد، الغني اللي ينفق على الفقراء، الغني اللي يحج ويدز الناس للحج، الغني اللي يسوي ويأسس ويبني ويعمل، إذا كان فقير ما يقدر. هذا واحد من وكلاء الإمام عليه الصلاة والسلام، وكلاء الإمام أظن الإمام العسكري، واحد من الأئمة والترديد مني الآن اسمه عيسى بن أيمن، واحد من الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، الإمام الصادق عنده وكيلة الأموال بيده، فأتاه واحد من شيعة الإمام يطلب منه مساعدة، يطلب منه معونة، فما أعطاه، قال له أنا ما أعطيك، قال له ليش؟ قال له أنا أمس شفتك أنت اشتريت خبزا وتمرا، شو الفقير أنت؟ تأكل خبز وتمر؟ والفقير يأكل خبز وتمر؟ الفقير يأكل خبز يابس، كلش كلش يأكل خبز وبصل وخبز وتمر، من أين لك أنت؟ أنت مو فقير. فراح الرجل اشتكى إلى الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، قال له يا ابن رسول الله عيسى بن أيمن أنا فقير محتاج، قلت له تعال انطيني من بيت مال المسلمين من الحقوق اللي عنده اللي هو وكيلك، ساعدني في شيء أنا ما عندي. يقول لي أنا شفتك ما أكل خبز وتمر، يعني الفقير ما لازم يأكل خبز وتمر؟ فأرسل إليه الإمام الصادق سلام الله عليه، سأله شنو القصة، فذكر عيسى بن أيمن، قال له يا ابن رسول الله أنا شفته بعيني ما أكل خبز وتمر، اشترى خبز وخبزا وتمرا، وأنا أخشى أن لا يكون فقير، هذه الأموال أموال الفقراء، أخاف أنا من باب الاحتياط ما أعطيته. فبقى الإمام يفكر قليلا ثم رفع رأسه قال له يا عيسى شوف اعطيه، هذا فقير اعطيه، يقول أنا ما عندي، يصدق كلام اعطيه، اعطيه ما يحج به ويشتري بيتا ويتزوج، يعني لو أعطيته مبلغ من المال بحيث استطاع بهذا المبلغ أن يشتري بيت ويتزوج ويروح للحج بعد مرة واحدة تعطيه هالمبلغ لا يضر شيئا، بس خليه يستغني. المهم فواحد من الناس فقير لا يجد حتى يأكل خبزا وتمرا، إذا شاف واحد يأكل خبز وتمر يقول أنت مو فقير، واحد آخر عنده غنى لحد التخمة ما يعرف الأموال ماذا يصنع بها. في التعادل والتوازن بين هذا وذاك الله سبحانه وتعالى أمره أن يتصرف تصرفا سليما، لا يريد أن يسلب النعمة من الغني من المتمكن، غني ماليا أو غني معنويا لا فرق، يريده أن يكون غنيا متمكنا مقتدرا سالما صحيحا، لكن شريطة أن لا يتجاوز حدوده، شريطة أن لا ينسى الله عز وجل ولا يختر بالدنيا كما يقول أمير المؤمنين. لازم يكون على حذر منها، على حذر. الإنسان لما يكون مقتدر، لما يكون مقتدر مقتدر ماليا أو عنده سلطان أو وراء قوة أو يعتمد على سلطان أو عنده عشيرة أو عنده كذا، لما يكون مقتدر يقوم شيئا فشيئا يغفل عن الله، هاي الطبيعة البشرية هكذا، ينسى إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، سواء استغنى ماديا أو معنويا يشعر بنسبة من طغيان. الطغيان ماذا؟ أنه يرى نفسه ولا يرى غيره، ما يكون الله سبحانه وتعالى على باله، ينسى التواضع، ينسى التذلل لله، ينسى أن يكون تصرفه تصرف سليم. عبالة هذه الدنيا تدوم له هكذا ما تتغير، الحياة بعد خلاص عندك الفلك الدوار أنبتوا فيه بسمار بعد ما يتحرك، لا يا عمي، هذه الدنيا يوم لك يوم عليك، أنت يوم شباب صاحي قوي، يوم راح تبلغ سن الشيخوخة والضعف، شو تفيدك فلوسك أو أموالك أو سلطانك أو جيشك أو عظمتك؟ يوم أنت عندك يوم ما عندك، يوم الدنيا تقبل يوم تغدر وتنقلب. الإمام سلام الله عليه في أكثر من خطبة، في أكثر من كلام وخطبة ووصية يتطرق لها المعاني. الإمام واعظ، الإمام معلم، الإمام إمام، حجة الله على الخلق لازم يقول، وكلماته أي الأخوة فيها دقة وفيها بعد، بعد نفسي روحي معنوي، كلامه يأثر، يأثر في نفس الإنسان. من جملة هذه الخطبة يقول: إليك عني يا دنيا روحي ما أبي أشوفش، لا تجين صوبي، إليك عني يا دنيا غري غيري، أنت عندك غرور لكن أنا ما راح أغدر بك، روحي شوفي غيري. علي بن أبي طالب ما ينغار، غري غيري، لأنه بتجي مرحلة التشبيهات، التصوير، التصوير الأدبي، التصوير التعبيري يسموه، يقول غري غيري فحبلك على غاربك، يشبهها أول مرة بالبعير المهجور المتروك البدوي في الصحراء في البادية، يكبر عنده بعير جمل يكبر يضعف عن العمل، لا لحم ينوكل لأن لحم كبير، صاير البعير عجوز لحمه ما ينوكل، شغلها ما يطلع منه، بس لازم ينفخ عليه، شو يسوي له؟ يخلي حبله على غاربه، الغارب رقبة البعير الطويلة، أي رقبة طويلة يسموها غارب، فيخلي الحبل على رقبة البعير هذا، يقول له روح روح، أنت مدربخ بالصحراء امشي روح، لا أشوفك لا تشوفني، أنا استغنيت عنك، أنا أعرضت عنك، ياخذك سبع ياخذك خيري تعيش تموت، أنا لا علي. فالإمام سلام الله عليه ما أخذ هذا المثال للدنيا، يخاطب الدنيا يقول فحبلك على غاربك، روحي أنا بعد ما لي علاقة، اللي يريد ياخذ منك ينغر فيك ما ينغر، أنا ما لي شغل، أنا أسلمت نفسي، سلمت نفسي، خلصت نفسي، فحبلك على غاربك، قد انسللت من مخالبك. هذا تصوير ثاني يصورها وكأنها لها مخالب تفترس تقطع لحم الإنسان، يقول أنا خلص انسللت نجيت، قد انسللت من مخالبك، هذا التشبيه الثاني. الثالث: وأفلت من حبائلك، حبائل الصياد، ويلقي حبائله حتى السمكة والأسماك تصير داخل حبائل بعد ما تقدر تطلع، يقول أنا أفلت منها، أنا عندي تجربة عندي تجارب فهمت الحياة، ينبغي أن يكون الإنسان على حذر منها، وأفلتت من حبائلك، ثم يمثل بواقع الحال. هذه نظريات، بعدين يعطيك مثل حي، يقول أين القوم الذين غررتهم بمداعبك، أين الأمم الذين فتنتهم بزخارفك. ذاك اليوم الإمام سلام الله عليه يتحدث عن قوم عاد، يتحدث عن ثمود، الأقوام السابقة اللي الله ذكرهم في القرآن، قوم نوح. احنا اليوم ايضا نتحدث عن الأقوام اللي كانوا يعني سبقونا، الأقوام الماضية. هاي الدولة العباس كمثال اقول لك، يعني الدولة العباسية حكمت اكثر من 500 سنة، 500 سنة خلافتها مستمرة، ما يقرب من 600 عام. عندهم 37 خليفة سلطان. لما تقرأ في تاريخهم تشوف العجب العجاب من طغيانهم استهدافهم. أول شيء بنو أمية، إنما بنو أمية ما استمرت دولتهم كثير، 80 سنة. هذول لا، هذول ما يقرب من 600 سنة، 500 وكذا، 530، 536، 500 عام. دولة تستمر 500 عام، يعني مو يوم يومين، 5 قرون، 6 قرون. زين، لما تنظر إلى أحوالهم تشوف أكثرهم أهل الدنيا واستهتار وطغيان، وبلغت بهم الحالة إلى يعني حالة التكالب على الدنيا، بلغت بهم حالة الخسة أجلك الله والنذالة. يعني أنت خليفة سلطان وعندك أموال وعندك قدرة، هاي الشغلات ليش تسويها؟ يعني أنت لما تقرأ تتحجب من إراقتهم للدماء، من قتلهم بعضهم البعض، قتلهم الآخرين، شيء عجيب يا أخي. يعني شوف أنت كمثال، أضرب لك والأمثلة كثيرة عنهم. كمثال في واحد من خلفائهم يقال له القاهر، القاهر بالله العباسي. هذا حكم، ثم انقلب عليه ابن عمه مع الجيش الأتراك ساعده، فجابوا ابن عمه الراضي، الراضي بالله العباسي، ملقب بالراضي بالله. هذا الراضي لما ملك زمام الأمور اجى إلى القاهر اللي كان يعني سلفة، القاهر اجى سمل عيونه، سمل عينه، جاب حدايد نار خلاهم على النار حدايد، فلما حميت الحديدتان أدخلهما في عينه، سمل عيونه، سمل عيونه، ثم عالجوه فصار أعمى، إنما عيناه غائرتان ما عنده عيون، أعمى، وطرد واستولوا على كل أمواله. فأصبح المسكين مر عليه يوم لا يملك قوت يومه حتى، فكان يقف على أبواب المساجد في بغداد ذاك اليوم مديدة على الناس اللي طالع من المسجد حتى يتصدق عليه، يقول ارحموا أيها الناس، ارحموا من كان أمير المؤمنين بالأمس. أنا بالأمس كنت أمير المؤمنين، كنت خليفة، واليوم ما عندي طعام أكله. زين، يقال أنه كان عنده بستان، بستان ضخمة جدا، مسويها حديقة، حديقة السلطان، حديقة الخليفة. شوف الناس يسوون من حدائق في بيوتهم، فكيف السلطان كان عنده حديقة على نهر دجلة من أجمل حدائق الدنيا، تعب عليها سنوات هياها. فلما ملك الراضي، ملك زمام الأمور، قال له أنت عندك فلوس أعطيني إياها، قال له أنا ما عندي، خلاه بالسجن يعذبه يوميا ويضربه حتى ورمت قدماه، ما أعطى، ضربه وعذبه ما أعطى، سمل عيونه ما أعطى. آخر شيء صار يعذبه، بعد يعذبه قال له شوف أقول لك، أنا أعترف أنا عندي بالفعل عندي فلوس. قال له وين بخليه؟ قال له أنا دفنتها في حديقتي. قال له وين من الحديقة؟ قال له والله ما أدري مو وين، وأنا عيون ما عندي، أنت سملت عيوني، سلبتني بصري، فكيف أدلك على موضع المال؟ إنما أنا دفنت في الحديقة. قال له زين، فأتى إلى الحديقة، صار يقلب فيها التراب، يقلع الأشجار، يدمر الحديقة بحثا عن المال. يدمر هنا ما يلقى شيء، يدمر هناك ما يلقى شيء، يحفر هنا لا يجد شيئا، يحفر هنا حتى دمرها خلاها رأسا على حقب. تحولت الحديقة الغناء الى كومة تراب زبالة. اجى قال له ويلك، احنا حفرنا في كل مكان فلم نجد شيئا. قال له انت يا مسكين عبالك انا عندي فلوس؟ انا شفتك انت تتمتع بهالحديقة اللي انا تعبت عليها 20 سنة، البستان انا تعبت عليها 20 عام، اخليها لك انت تتمتع بها وانا سملت عيوني؟ انا فلوس ما عندي بس بغيتك تخرب لي الحديقة لا تتمتع فيها. فشوف طريقة التفكير، يعني هذا شلون يفكر، شلون يحب المال. وانت صرت اصبحت سلطة، صرت خليفة، مثل ما كان ذاك يبوك ويسرق الناس ويأخذ ضرائب وجزية ويعذب الناس في سبيل الحصول على المال، انت اليوم انت عندك نفس القدرة ومتبع نفس الطريقة، فليش هذا تسمى عينه وتعذبه وتفعل به ما تفعل؟ كان عنده حتى امه اسمها السيدة، يقال لها السيدة، قالوا لها ان الاموال عند امه، فاخذها حبسها، وهي اقرباء يعني، هي من بني العباس هو من بني العباس، عذبها عذابا نكرا، يقول علقها من رجليها، قد راسها تحت ورجليها، علقها من رجليها ليه؟ حتى اجلكم الله، بالت على نفسها، بقيت معلقة تبول على نفسها، ما يطعمها ما يسقيها، يريدها تعترف وين فلوسها وين اموالها. هذا حب الدنيا يا اخي، هذا اللي يعني يشكل خطورة على نفسه وغيره، هذا اللي يحذر منه الامام امير المؤمنين سلام الله عليه. ليه؟ انا اليوم مو خليفة مو سلطان، لكن يمكن عندي نفس التوجه، ايش درانا ذاك اصبح خليفة فانكشف على حقيقته، انا ما اصبحت خليفة، يمكن عندي نفس التوجه. لازم واحد يفتش في قلبه في ضميره في تعلقه بالدنيا والمال، ان كان من هالسنخ يصلح نفسه، ان كان من هالسنخ يطلع نفسه من هالحدود من هالاطار الضيق. يا اخي تحب الاموال لا بس، لازم واحد يحب المال، هاي طبيعة، هذه فطرة، ها؟ ويحبون المال حبا جما، انه لحب الخير لشديد، لا بس، لكن مو انك تذوب في الدنيا وتغفل عن الله وتجر نفسك والاخرين الى المهالك الى الويلات، لكن يكون على حذر منها، مثل ما انت اليوم سملت عين هذا بكره راح يسملون عينك، وبالفعل انقلب عليه الاتراك اللي انقلبوا على عمه، اسقطوا عمه وجابوا اليه، بعد فتره انقلبوا عليه اسقطوه من الخلافه وسملت عينه، نفسه وسملت عينه. عاده هكذا، مو بس العباسي، اكو واحد اسمه فريد وجدي بيك، هو عثماني الاصل، يعني هو من احفاد اخر سلطان من سلاطين الدوله العثمانيه اللي هو سلطان عبد الحميد، كاتب كتاب يمدح اباءه واسلافه، كتاب ضخم معروف اسمه تاريخ الدوله العليه العثمانيه، الدوله العليه العثمانيه. زين، هناك في كتابه ليس بصدد ذم السلاطين، لا، انما بصدد ذكر واقعهم حقيقتهم، فيحكي عنهم كيف انهم هذول تنافسوا في الملك والسلطان، صار احدهم لما يملك يبدأ من اول يوم بقتل اخوانه، يقتل اخوانه واحد واحد حتى الخلافة والسلطنة تبقى وراثة في ابنائه لا تنتقل الى اخوانه. هذا اجى قتل 4 من اخوانه، ذاك قتل 5 من اخوانه، هذا قتل 6 من اخوانه، يقول واحد منهم هذا معروف تاريخيا معروف، يقول واحد منهم قتل 10 من اخوانه،
عند 10 اخوان كلهم قتلهم. ثم ما اكتفى بهذا، عنده زوجتان، زوجة تركية بالاصل اولى، وزوجة اخرى شابة شركسية. هذه الزوجة رزق منها بولد، فصارت زوجته الثانية تحرضه على ابناء الزوجة الاولى. عند 4 اولاد من زوجته الاولى، اولاد كبار، راحين على الجبهات يقاتلون اولاده، مو في العاصمة، بعيدين. مع ذلك زوجته صارت تحرضه على ابناء الزوجة الاولى، فاحضرهم من الجبهات مساكين، تعال ابوك يبيك، فاحضرهم. فلما دخلوا عليه امر رجاله وجنده واقفينهم بالمصار، كل واحد منهم لما يدخل واقفين بالداخل يتربصون بهم، لما يدخل يحطون السير على رقبته، يضيقون على رقبته بسير قوي حتى يختنق ويموت. خلق 4 ابناء بين نصف عينيه، مع اخوان الخمسة، مع اخوان العشرة، 14 واحد. راح دفنهم في مقبرة الملوك في بورصة، المقبرة اللي لا زالت موجودة، يعني اللي رايح تركيا شايفها، مدينة بورصة فيها مقبرة ملوك. 10 من اخوانه و4 من ابنائه. اي حب للملك والسلطان يا اخي، هذا يتعلق بالدنيا والملك والسلطان والمال يعني هاي الدنيا الحقيرة تخلي الانسان واحد تبلغ به القساوة هالدرجة، بحيث يريق دماء، يقتل، يثير فتن، يسبب مشاكل حتى لنفسه واسرته وفي بيته. هذا يحصل حتى عندنا ايها الاخوة، عندنا، ما اقصد انا وانت اللي قاعدين في المجلس، لا، عندنا اهل الزمان، هذا يحصل كثيرا، انه واحد بسبب تعلق الشديد بالدنيا ومال الدنيا والملك والعقار والبيت وما اعرف ايش، هذه الاسباب هي الاسباب الرئيسية وراء كثير من الفتن في البيوت، في الاسر، تصير فتن، تصير مصائب، مشاكل. اخي ليش؟ ثم ماذا؟ انت كسبت، ثم ماذا؟ تحقق ماذا؟ صلى على محمد وآل محمد. ثانية غفر الله لكم. أطروا أفواهكم بالثالثة. والعادة أيها الأخوة أننا نجد هؤلاء الذين تكالبوا على هذه الدنيا، هؤلاء الذين ذابوا في حبها، هؤلاء الذين قتلوا، أفسدوا، أراقوا دماء، سببوا مشاكل لأنفسهم ولغيرهم، عادة ما يتمتع بالدنيا، ما يحصل شيء، لأن تصبح هذه منفوسة فيخسرها. ليش هكذا؟ وانت الله سبحانه وتعالى رسم لك نهج قويم صحيح، أكل، اشرب، اتمتع في هذه الحياة كما أمر الله، ليش تتجاوز حدود؟ خليك على حذر، يمكن الأيام تنقلب، يمكن الدنيا تتغير، يمكن يوم لك يوم عليك، هذه كلها احسب لها حسابها. المؤمن المنصرف إلى الله ما يهمه، كانت له ولا كانت عليه. يعني احنا لما نقول خلفاء بن العباس 1 منهم الخلافة قتلوا، لما نقول سلاطين العثمانيين صار بهم كذا وكذا، البرامك عفوا أصابهم كذا ما كذا، زين، وهذا أمير المؤمنين سلام الله عليه يوم خليفة يوم مقتول، زينب أبي وأمي يوم سيدة الكوفة يوم أدخلوها أسيرة، هذه هم صار فيها نفس الشيء. لكن الفرق شنو؟ الفرق أن هذه مرفوعة الرأس، سيدة كريمة عظيمة، ما يهمها ما يجري عليها، ما عليها لوم، ما حد يحكي عليها، لا بالعكس، يوم اللي أصيبت في أهلها ومالها وأسرتها صارت أعز، أقرب إلى قلوب الناس، أقرب إلى الله. هي لأن الإنسان المؤمن هكذا، هي الحياة تنقلب مع الكل، تتغير مع الكل، لكن اللي يقف مع الله عز وجل ما يهمه، فليحصل ما يحصل، فليكن ما فيا ليت ما بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. المهم أن يكون صلاح بينه وبين الله، يصلح ما بينه وبين الله عز وجل. المشكلة الخطورة في حالة إعراض الإنسان عن الله عن الدين، ينسى يغفل، يقوم يرتكب آثام كبيرة، يقوم يتجاوز حدوده، يقوم يرتكب معاصي عظيمة بعد ما إلى منها منجا، ما يقدر حتى يندم منها، ما يقدر كيف يتخلص منها لا في الدنيا لا في الآخرة. هذول البرامكة أيها الأخوة كمثال آخر أضرب لك، وهي يعني هذه عضة التاريخ، عضة التاريخ. احنا مأمورون بالنظر في أخبار الماضي. الإمام سلام الله عليه يوصي ولده الحسن يقول له وانظر في أخبار الماضين وسر في ديارهم وآثارهم، فانظر فيما فعلوا وعما انتقلوا، فإنك تجدهم عن قريب قد انتقلوا عن الأحبة وحلوا ديار الغربة. يوصي ابن الإمام الحسن لأبي وأمي، ومن خلال يوصينا أن اقرأ أخبار الماضين، اقرأ أخبارهم، شوف شنو سووا، ماذا صنعوا. هذه تجارب الحياة، تجارب الماضي، أنت تستفيد منها. البرامكة يا أخوة بالأساس هم عبيد، يعني عبيد قصدي مملوكين، مملوكين كانوا شوية شوية تقربوا من الملك، من الخلافة العباسية، من السلطان، إلى أن صار أيام هارون، فبلغوا ما بلغوا، صاروا وزراء، صاروا أمراء، صاروا يحكمون البلد. أصبح هارون ما يملك شيء فترة من الفترات، الكل في الكل هم البرامكة، الأموال إليهم، القوة إليهم، الحكومة إليهم. زين، يذكرون في أخبارهم أنهم كانوا كرماء، يعطون للناس، يسوون ما يسوون من خيرات كذا، لكن في نفس الوقت مساوئهم كانت كثيرة 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 كثيرة. نسوا أنفسهم، نسى أن أنت أمس كنت مملوك وباكر شنو راح يجري عليك، بس هالفترة القصيرة المحدودة اللي صار عندك فيها قدرة ومكنة وطغيان، طغيان المال، طغيان العظمة، جنون العظمة، هالفترة هذه اللي تعيشها تنسى ما قبلها وما بعدها. لا ينبغي أن يكون العاقل هكذا، العاقل لازم ينظر للماضي وينظر للمستقبل أيضا، ينظر في الماضي يشوف شنو جرى، وينظر في المستقبل شنو يجري. لازم ينظر لمستقبله، مستقبله في الدنيا ومستقبله في الآخرة. لكن لما ينسى هالمرحلتين، مرحلة الماضي ومرحلة المستقبل، يعيش في آنه في يومه، ويأخذ الغرور والطغيان ويفسد في الأرض. هذول نسى نفسه، فارتكبوا أخطاء جسيمة، ارتكبوا أخطاء كثيرة، منها هاي الأخطاء سياسية، منها أخلاقية، منها اجتماعية، منها دينية، وهي كثيرة كثيرة. من جملة مساوئهم أنهم عادوا العلويين، أولاد أمير المؤمنين سلام الله عليه، ذرية أمير المؤمنين، وشافوا السياسة العامة، التوجه السياسي عند العباسيين بغض ذرية علي بن أبي طالب. هم بدل أن يعني ما يساعدون السلطان والخليفة في هذا الحقد في هذا العداء، لا، اشتركوا معه وزادوا الطين بلة، قاموا يزيدون الطين بلة. أحكي لك قضية واحدة يذكرها أبو الفرج الإصفهاني، قضية واحدة أنت قيس عليها، خذها مثال. يقول في يوم نوروز، عيد نوروز، في يوم من الأيام كان جعفر البرمكي قاعد إلى صف هارون. هارون معتقل واحد، ساجن واحد من ذرية رسول الله، سيد علوي، شاف آبائه، أهله، أرحامه، أقربائه، هذا الساجنين، هذا اللي يقتلوه، هذا اللي يهدمون عليه الجدار، هذا اللي يبنوه بالأسطوانة، هذا اللي يجيعون السباع، يلقوه إلى السباع، يمزقون جسمه. ففكر هذا السيد العلوي مع نفسه شو يسوي، أراد أن يكون بمن عن الفتنة، بمن جاء عن المصائب. فكر مع نفسه، قال أنا خلي أصفي عندي وما عندي في المدينة، بيتي محلي شغلي كذا، أصفي أروح أسكن الصحراء البادية حتى بعد أحد يفكر في أمري، لا يجون أنا هم يأخذوني. بالفعل صفى ما عنده، راح نصب له خيمة في الصحراء، صار بدوي واشترت شوية مواشي، عايش في الصحراء حتى يكون بعيد عن أعين السلطة، بمنع عن الفتن والمشاكل. لكن بالنتيجة ما نجا المسكين. قاموا كتبوا تقارير الخليفة، قالوا له ترى هذا العلوي السيد العلوي رايح ساكن بالصحراء حتى يغطي على أعماله السياسية، هذا جاي يجمع المال والسلاح ضدك. فالخليفة بعث إليه قال له أنت جاي تجمع المال والسلاح؟ قال لا والله، تعال فتش، تعال شوفني، أنا لا جمعت مال ولا جمعت سلاح، أنا شفت أهلي أرحامي أسرتي معرضين للقتل للسجن للتعذيب، فقلت خلي أنا أكون بعيد عن هالمشكلة، حتى سكنت الصحراء حتى لا أتهم بها بمثل هذه التهمة. قال لا، أنت ما نخليك تبقى في الصحراء، أخذوه يلا ودوه للحبس للسجن. قال شوف، أنا ما أطيق السجن، تخليني 2 سنين و10 سنين وما أعرف كيف كم من مدة تدعني في حبوسك المظلمة الموحشة، أنا مشوش على أهلي، أهلي مشوشين علي، أنا ما أطيق، إن كان ولا بد إذا كنت خايف مني اقتلني خلاص، يعني خليك تنهي حياتي ولا تخليني بالسجن، أنا ما أطيق السجن. قال لا، ما أقتلك، أخليك في الحبس. راح خلاه في الحبس يوم يومين سنة سنتين، سيد ضاقت نفسه في السجن في الحبس. قام في اليوم كتب رسالة إلى الخليفة إلى هارون، الرسالة شحنها أقبع السباب أشد الشتائم عن الخليفة. قال للسجان، قال له أنا عندي رسالة إلى الخليفة توصلها؟ قال نعم، أخذها منه ووصلها بالفعل للخليفة. الخليفة هارون قاعد وعنده جعفر البرمكي، فتح الرسالة قرأها فوجدها مملوءة سبا وشتما، فألقاها إلى جعفر، قال له جعفر شوف هذا السيد العلوي ايش كاتب. فقرأ جعفر وانتفض انتفاضة، أخذته الغيرة والحمية، قال أي سب أمير المؤمنين، أنت أمير المؤمنين يسبوك، هذا لازم نروح نقتله. قال له لا لا لا، أنت مالك شغل، ما تقتله، إن العلوية يستقتل، هذا العلوي هو جاي يستقتل، هو جاي يطلب القتل، كاتب هالرسالة حتى أقتله، لكن أنا والله ما أقتله أخليه، هو ضاقت نفسه في الحبس وجاي يستقتل، أنا ما أقتله أخليه أعذبه في السجن. مرت أيام وإذا صادف يوم النوروز، كان من عادة جعفر، لأن ذولا بالأصل فرس، جعفر كان من عادة يوم النوروز يوجه إلى بيت الخليفة هدايا، يجون الحمالين يدخلون 30-40 حمال على رؤوسهم أنواع مختلف الهدايا، الدرر الجواهر، أنواع حلوى ملابس زينة، يهيئها الوزير لمن؟ للخليفة أمير المؤمنين على حد زعمه. فذيك السنة على العادة جلس هارون ينتظر هدايا، اجت هدايا جعفر، دخلت عليه صارت بين ايديه، فصار يفتح صندوق صندوق جعبة جعبة، ينظر شنو هالحلوى والجواهر وهالدرر هالمعرف ايش، من بين الصناديق فتح صندوق، فجفل وفزع، لأنه وجد فيه رأس هذا العلوي.
رايح قاتل العلوي وغاسل راسه معطرة مخليه في صندوق يبعث هدية للخليفة. بعث إليه قال له تعال أنت من قال لك تقتل السيد العلوي؟ قال له يا أمير المؤمنين أنا ما أطيق أسمع سب أمير المؤمنين. واحد يسب أمير المؤمنين يعني يسبك أنت الخليفة ويعيش، هذا ما يستحق الحياة ولازم يعدم لازم يقتل. فهل تشوف قتلته وجبت راسه لك هدية؟ فمن قال لك تصنع هذا؟ ليش صنعت هذا؟ المهم دارت الأيام، انقلب هارون على البرامكة. طبعا هارون ما يحب هذا السيد العلوي، يريد يؤذيه، يريد يحبسه ويؤذيه. انفجر ليش؟ خلصه من العذاب والأذى، ولا هو ما يحب العلوي. لكن يوم اللي انقلب على البرامكة أمر مسرور، المسرور الخادم الغلام مملوكة عند مملوك هذا سياف يضرب الأعناق، قال له تدخل على جعفر يوم اللي ترفع السيف تريد تضرب عنقه قل له رأسك رأس ابن عمي. ابن عمي السيد العلوي انت شلك حق تقتله؟ اليوم احنا نقتلك بدال السيد العلوي. فيقتل هذا ويقتل ذاك ويقتل الناس جميعا ويضرب هذا وذاك. تعال شوف هذول البرامكة ايها الاخوة، حقيقة لما واحد يقرأ في تاريخهم يشوف العجب العجاب من طغيانهم المادي، طغيانهم السياسي، شنو سووا وشنو حاقوا من مؤامرات، شقد قتلوا من ناس، شقد كذا. زين، تغيرت الأحوال، تبدلت الدنيا معهم، فقتلوا وحبسوا وأبيدوا وصارت نكبة البرامكة. يقول محمد بن عبد الرحمن الهاشمي، هذا واحد عباسي اسمه محمد بن عبد الرحمن، يلقبوه بالهاشمي لأنه عباسي، يقول دخلت على أمي في يوم عيد أضحى أسلم عليها أبارك لها العيد، فرأيت امرأة مسكينة عليها ملابس رثة جالسة عند أمي. أنا ما لي شغل، سلمت على أمي وأخرج، فنادتني أمي قالت لي هذه تعرفها؟ قلت لا ما أعرفها. قالت هذه عبادة أم جعفر البرمكي. عجيب، جعفر البرمكي الوزير ذاك اللي كان يضرب به المثل في طغيانه وجبروته وأمواله وكذا، هذه أمه؟ فأنا انكسر خاطري عليها، تأثرت، شفت الزمان ايش سوى فيها. قلت لها يا أم جعفر ممكن تحكي لي عن ذكرياتك، عن خواطر الأيام الخالية أيام العز، ممكن تحكي لي شوية عن أيام العز؟ قالت إيه أحكي لك عن مثل هاليوم يوم عيد أضحى. جعفر ابني يوم اللي كان وزير، يوم اللي كان مقتدر، بعث إلي في مثل هذا اليوم، قال لي يا أما أنا أريد أسوي أضحية عنك وعن اللي معاك في البيت، أهل بيتك كم واحد كم وحدة أنتو، لأن عندها جواري عندها كذا خدر، أنتو شكيت؟ فقلت له إحنا أنا وعندي 400 جارية. 400 جارية؟ اتعجب جعفر، استنكر، 400 جارية شو تسوين فيهم؟ يقول أنا لما شفت جعفر يستنكر ويستكثر علي أني عندي 400 جارية قلت له لا أريدك ولا أريد أضحيتك، روح ولي، أنت اللي سألتني، أنا لا أريد منك شيء، روح لا أشوفك لا أراك ولا تراني. فإجا جعفر يقبل رأسها يعتذر منها، يا أمه أنا يعني تعذريني، خلاص راح أذبح عنك، أضحي عنك وعن الجواري. وبالفعل راح ضحى عنها وعن جواريها 400 جارية، ثم في سبيل استرضاء أمه أعطى منح كل جارية من هالجواري 400 أعطى كل جارية نطاقا من ذهب، حزام ذهب، حزام حزام ذهب، مو قلادة، مو ترشية، مو معابد أساور، نطاق من ذهب، حزام ربما يكون وزنه نص كيلو، 200 كيلو ذهب أعطاها حتى بس يسترضيها. شوف هذا شلون عنده، ايش قد عنده أموال حتى يتصرف مع جواري أمه هالتصرف هذا. هذه أمواله، أموال أبوه كان جايبها، ولا أموال الناس المسلمين المساكين اللي كانوا الخلفاء يأخذون منهم ضرائب وخراج ومعروف بعناوين مختلفة، يسلبون الناس أموالهم وحقوقهم، واحد يموت فقرا وجوعا، خصوصا في زمن هارون هذا اللي يسمون العصر الذهبي. أيها الأخوة، لو تفتش عن العصر الذهبي تشوف بعض الناس يموتون جوعا، يموتون، عوائل تموت جوع، أو يموتون تعذيبا وسجنا. وبعض الناس هالشكل مثل جعفر، تقول عبادة بعث لي ابني لكل جارية من جواريها نطاقا من ذهب حتى يسترضيني، ذاك يوم واليوم يوم، انا ما عندي ملابس، هل تشوف ملابسي ممزقة، ما عندي فراش انام عليه، ما عندي مكان اوي اليه. يقول انا مديت ايدي في جيبي اخرجت لها 500 درهم، اعطيتها 500 درهم كادت تطير من الفرح على هال500 درهم. هاي اللي كانت ساكنة ذات القصر الجليل وذيك الجواري بخدمتها والأموال اللي لا تحصى كثرتين، اليوم يتصدقون عليها. زين، ما حسبتوا لها اليوم هذا؟ ما حسبتوا لتقلبات الزمن؟ حبلك على غاربك قد انسللت من مخالبك وأفلتت من حبائلك، أين القوم الذين غررتهم بمداعبك، أين الأمم الذين فتنتهم بزخارفك، ها هم رهائن القبور ومضامين اللحود. نزلوا إلى قبورهم، إلى لحودهم، وين ذاك الطغيان، وين ذاك الجبروت، وين تلك الأموال. أحمق، أحمق حقيقة اللي يغتر بالدنيا وينساق وراها. قلت أنا من البداية أيها الأخوة، قلت الشرع ما عنده اعتراض على واحد يكون غني، واحد يعيش مرتاح، عنده قصر، عنده عمارة، هذه لا اعتراض عليها. الاعتراض على من ينسى الله، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. هذا اللي يخشى منه ويخشى عليه، هذا اللي يشكل خطورة لنفسه وللآخرين، يصير مثل طاغية العراق، يصير مثل هالطغاة اللي نقرأ عنهم في التاريخ وفي في الوقت الحاضر، يصير جرثومة فساد يضر نفسه ويضر الناس ويضر الآخرين. حتى وإن لم يكن، يعني قد يكون واحد من عرض الناس مثلي، قد يكون واحد عادي من الناس، لكن في قرارة نفسه ما في شيء اسمه الله، غفل عن الله، زاد في الدنيا، هذا أيضا يضر نفسه ويضر الآخرين. أما تقلبات الجار هاي موجودة، يعني إمامة أبو عبد الله الحسين بأبي وأمي، سيد شباب أهل الجنة، تقرأ في أحوال الحسن والحسين يقول كان الإمام الحسن بأبي وأمي والإمام الحسين، يقول كان ينصب لهما مجلس على باب بيت رسول الله أو بيتهم، فمن كثرة زحام الناس وتوافد الناس إليهما كان الطريق يتسكر. يلتفت الإمام الحسن، يلتفت الإمام الحسين بأبي وأمي سلام الله عليهما أن الطريق مسدود، تسدد طريق الناس انقطع، فيقوم يدخل داخل البيت حتى الطريق ينفتح. في يوم بالمدينة عنده العزة وهالمنزلة وهالكرامة عند الله وعند الناس، ويوم آخر تحت سنابك الخيل، تحت سنابك الخيل تطأه خيول الأعداء، نساء من حوله يتراكضن في البيدة، يلذن بعضهن ببعض ويصحن وا محمدا وا عليا. لكن الحسين وأخت زينب والعترة الطاهرة وكل إنسان على خط الحسين على نهج الحسين ما يهمه أن تتقلب معه الأيام. ليش؟ لأن يبقى مرفوع الرأس عزيز، ما حد يذكره إلا بكل خير، ما حد يقول عنه هذا كان أساء إلى الناس، أفسد في الحياة، ظلم كذا، أكل مال واحد، لا، يبقى مرفوع الرأس، استشهد، استشهد في سبيل دينه ومبادئه. 1000 سنة 1400 سنة الناس يبكون عليه، تبكيك عيني لا لأجل مثروبتي، لكنما عيني لأجلك باكية، تبتل منكم كربلاء بدم ولا تبتل مني بالجموع الجارية، أمسك رزيتكم رزايا نزلتي سلب آيات وهونت الرزايا آتي ومصايب الأيام وفجايع الأيام تبقى مدة وتزول وهي إلى القيامة باقية كم يستريح حسين ساعة ضعف حيله وثقل بالسيف باعي ورن الحجر من وجهه بشعاع دم مثل ما يلعب فجايا شال حسين ثوب ويمسح الدم او لا تسح، هذا يصور مقتل الامام، ها هالاشعار صور لك مقتل الامام، شال حسين ثوب ويمسح الدم او لا تسح من محدد ناجع بسم بقلبه وقايع لا وخر وجدر هوى وظلم هوى يا هوى السمع ما هوى ودمه يا يا ورقاب يحوم دونه يا حامي عن ولي لا يجونه يخاف القاء وبدنهم ياخذونه يركب غير خيال المشكة أجنح فور راحية وشمة أجنح فور راحية وشمة وصار ظلال دون الشمس يمة مرغ وجهه ولا صيته بدمه ونادى بالظليم ولا الخيم واسرع فرسك نحو الخيام شارد باكيا محمحما ينادي الظليمه الظليمه من امه ختلت ابن بنت نبيها فلما رأينا النساء زوادك مغنية ونظرنا السرج عليه ملوية برزنا من الخدور معشرات الشعور على الخدود ذات مايات وبالعويل داعيات وإلى مصرعك مبادرات
اين ادب الظليم اولى الخيم ضار بشف سكنية ونعدت بالمذرة اي محمد مهر حضب القرب علة اي طلع الفعال خذي ادب ذكلة يا ابن الصاهر خذي انا امزق يا بحر حسين وين حسين خان اسألك وندعوك باسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم امنا في اوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف امراضنا اجعل عواقب امورنا خيرا المريض المنظور المرضى المنظورين من اوصانا بالدعاء اللهم اشفهم وعافهم وداوهم يا ارحم الراحمين جماعتي الحاضرين المؤسسين لهذا المجلس تقبل عملهم واقض حاجاتهم احفظ وايد وسدد حماة الدين علماءنا العاملين الحاضرين منهم في مجلسنا اللهم احفظهم بحفظك وايدهم بتأييدك تقبل هذا القليل من المؤسسين والحاضرين والسامعين باحسن القبول والى ارواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة قبلها صلوات
آل محمد السلام على أولياء الله وأصفيائه السلام على أمناء الله وأحبائه السلام على أنصار الله وخلفائه السلام على محال معرفة الله السلام على مساكن ذكر الله السلام على مظهري أمر الله ونهيه السلام على الدعاة إلى الله السلام على المستقرين في مرضات الله السلام على الممحصين المخلصين في طاعة الله السلام على الأدلاء على الله السلام على الذين من والاهم فقد والى الله ومن عاداهم فقد عاد الله ومن عرفهم فقد عرف الله ومن جهلهم فقد جهل الله ومن اعتصم بهم فقد اعتصم بالله ومن تخلى منهم عنهم فقد تخلى عن الله أشهد الله أني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم مؤمن بسركم وعلانيتكم وفوض في ذلك كله إليكم لعن الله عدو آل محمد من الجن والإنس من الأولين والآخرين وأبرئ إلى الله منهم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين والفاتحة تسبق الصلوات اللهم صل على محمد